لو بس ممكن نحمل الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد زكى الله تعالى أمر العلم وبين أنه يرفع به العبد مرتبة ليس بعدها من مرتبة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان هو المدخل والقاعدة التي تجعل العبد في محل رضا الله، ثم إن الله عز وجل يرفع فوقهم أو يرفع منهم في المراتب التي هي من أعلى المراتب العلماء وأهل العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم هو من أعظم الخصائص التي تقرب إلى الجنة، أو من أعظم المسالك، فقال: من التمس طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكذلك بين أن صاحب العلم وطالب العلم إنما يرضى الله عنه ويرضي عنه مخلوقاته، وعلى رأسهم ملائكته: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. ويكفي في أمر العلم أن آدم المخلوق من الطين الذي فيه نزعات الشر والخير يسجد الله له الملائكة الذين خلقوا من نور وليسوا مجبولين إلا على فعل الخيرات، وأن يذكروا الله عز وجل دوما، يذكرون الله عز وجل ليل نهار، هذه صنعتهم ووظيفتهم. يسجد الله عز وجل من هذا شأنهم لآدم. لماذا؟ ليس لتكوين خلقة آدم فهم أعلى، ولكن لما علم الله آدم الأسماء كلها أمر الملائكة أن تسجد لآدم، لأن آدم حوى الأمر الذي يرفع به من حواه، وجمع الأمر الذي يرفع به من جمعه، وهو العلم. وبين الله تعالى أن من أعظم أسباب فساد العالم الذي يؤذن بالهلاك العام وهو قيام الساعة أن يفشو العلم، أن يفشو الجهل والهرج ويرفع العلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم سيرفع ويقل وينقبض، وبين الطريقة التي يحدث بها ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما يعني لم يبق الله عز وجل في الناس عالما، والناس تحتاج إلى العلم والدين، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. والكلام على فضل العلم، يكفي العلم شرف وفضل وعلو قدر، أنه يصر كل من انتسب إليه ولو بالكذب، فلان ده ما شاء الله عنده علم. ويكفي الجهل معرة أنه يساء به كل من انتسب إليه ولو كذبا. لو واحد يقول لواحد يا جاهل، يتألم ألم شديد حتى وإن كان جاهل فعلا، لأنه من المعرة أن ينسب إليه. فالعلم هو الدين، ولذلك جعل من عناوين الخيرية ومن علاماتها في العبد: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الكلام على فضل العلم وفضيلة العلم وشرف من انتسب إليه ومدى الحاجة إلى ذلك، حتى قال السلف: تعلموا فإنك لا تدري متى تكون محتاجا إلى ما عندك. تعلم فإنك لا تدري متى تكون محتاجا لما عندك، أي لما عندك من العلم. ليس المقصود من كلامي وتذكيري بهذا الفضل لذلك الشرف وهو العلم مجرد الكلام على فضيلة العلم وفضل التعلم والمآل الذي يؤول إليه من حمله، لا، بل الأمر أخطر من ذلك وأهم. إن العلم هو الذي يورث العبد البصيرة، وكل عبد ذو بصيرة يرى الفتن قبل وقوعها، فإن الفتن يراها كل ذو بصيرة وذو علم قبل وقوعها فيتهيأ لها ولا يصيبه شرها، وقد يخرج منها سالما. وفي الغالب ما تمر الفتن بقلوب إلا وتصيبها بشرر. والجاهل من ليس صاحب علم ومن ليس صاحب بصيرة يرى الفتنة بعد وقوعها. لما خرج قارون على قومه في زنته، قال الجهال والأعوان: ومن لا يدرون ومن لا بصيرة لهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهم لا يعلمون أن وراء ذلك استدراج من الله عز وجل لمن زان بالدنيا وفتن بها واغتر بما عنده من أسباب ولم يجعل ذلك سببا لرضا الله عز وجل عليه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. لكن أهل العلم والبصيرة قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني ما تبصوش لهذه الصورة وهذا الزخرف، فإن وراء ذلك مهلكة. ولما وقعت الفتنة وخسف الله بقارون وبداره الأرض، تنبه أهل الجهل وعرفوا أنهم كان يمكن أن يصيبهم ما أصاب قارون. وهذا يبين أن أهل العلم والبصيرة يرون الفتنة قبل وقوعها. ونحن الآن يا أخوان في خضم، يعني صفه كما تشاء، من التلاطم والفتن والمخمصة وتربص الأعداء وقلة حيلة من مكنه الله. يعني احنا نرى الدكتور مرسي حفظه الله وسدده، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا به شرعه وأن يعلي بنا أمره، تجده مكبل لم يناصر الضباط الملتحين، وهم لم يطلبوا مرتبات ولم يطلبوا مطالب فئوية ولم يطلبوا زيادة في الأجور لا تتحملها الميزانية والدولة في حالة اقتصادية منهارة، لكن كان ينبغي أن ينصر أخاه في الحق، خاصة أن الله أعطاه شيء من السلطان. لكن أشياء تجعل حليم حيران، لم نجد منه موقفا بينا قويا في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه رجل صاحب دين وعنده غيرة شديدة لا أزكي على الله أحد، لكنها فتن لا تدري. ولم يكن هناك موقف منه إلا أن أمر السفارة أن تجري تحقيقا وأمورا إدارية. ونرى أنه يقوم على أهل سيناء الذين عندهم غلو ولا يعالج الغلو بالقتل، لكن فتن قد يكون هناك تعليلات أسباب، في النهاية ولي أمر مسلم له علينا حق الطاعة، نقف وراءه في كل حق، وله علينا حق النصح في غير ذلك بناء على ما تقرر من قاعدة الحاكم والمحكوم التي أقامها أبو بكر رضي الله عنه بعد أن تولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم المختار الذي لم يكن عنده أمر فيه معصية وأمر فيه طاعة. فولاية الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية حق، ليس عنده أن يطيع الله فينا في ساعة ويعصى الله فينا في ساعة، لأنه معصوم يوحى إليه، ولأنه لا يكون منه إلا الخير في العدل والغضب والرضا والقصد. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم، فوارد أن يطيع الله فينا ووارد أن يخطئ، والخطأ خصيصة بني آدم. فقال لهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا سمع لي ولا طاعة، وقوموني. فقالوا والله نقومك بسيوفنا. من المتكلم؟ أبو بكر، من لا يوجد في الأمة بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قيام الساعة. ومن المتكلم ومن المكلمون؟ أمة البصيرة الذين هم خير الناس بقول النبي ووصفه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فتن الناس باسم الأحزاب، الآن تجدهم في مخمصة. ونحن تكلمنا كثيرا معهم ومع غيرهم، وتكلمت مع المسلمين عموما من باب الانتماء للإسلام، ولأن لحمة الإسلام هي أعلى لحمة، ولا ينبغي لمن لحم الإسلام بينه وبين أخيه أن يقطع أو يكسر تلك اللحمة باسم أنك لست إخوانيا فنكسر اللحام اللي بيني وبينك، لست سلفيا نكسر اللحام اللي بيني وبينك، لست من حزب النور نكسر اللحام اللي بيني وبينك. إذا انكسر اللحام بما أوجده الناس من جماعات أو تجمعات أو مجموعات جعلت من أجل فعل الخيرات أو التعاون على عمل جماعي فكسر لحام الإيمان، فتلك الفتنة بعينها، لأن رباط الولاء الذي يربط بين المؤمنين ليس إلا الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. انظروا لما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك، لما برأ الله تعالى، والمقام لا يتسع لذكر التفاصيل حتى لا يضيع الموضوع الذي أود أن أذكر نفسي وإخواني وأحبائي من باب الولاء في الله ومن باب لحمة الإيمان ومن باب أن الدين النصيحة وأن أحب حبيب إليك هو من يداوي دينك، إن من يطعمني أقبل يده ومن يكسوني أمتدحه ومن يعطيني من ماله أذكره دائما، فكيف بمن داوى ديني؟ إذا كان الأكل له قيمة واللباس له قيمة والمال له قيمة فكيف بالدين؟ إلا أن نكون لا نرى للدين قيمة ولا أحسب مؤمنا مسلما. يقول ذلك: بل دينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، لأنه هو باب النجاة في الدنيا والآخرة. به تكون سعيدا في الدنيا مطمئن القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويوم القيامة تكون به الزحزحة عن النار وتحقق الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى هذا هو الأمر، ليس هناك باب سواه وهو الدين. وأنت تعرف أن الدين هو كرامة الإنسان في الدنيا والآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكرامتك وحلية رأسك وتاج عزك هو دينك. ودي مسألة أعتقد أنها مكنون فطري في نفس كل مؤمن، وكلما ازداد وكلما قرب وكلما تعلق يعلم أن الدنيا ماضية فانية، ويعلم تماما أن هناك بعث بعد الموت ونشور وحساب، ويعلم تماما أنه سيسأل عما قدم، وإما إلى جنة وإما إلى نار. هذه مسألة محسومة، وهذه مسألة ليس فيها جدل، وبالتالي أنا لا أعظك في أن الدين مهم، إنما أعظك بأنك كيف تقيمه وكيف تداويه إذا عرض له عرض أو ابتلاه مرض. وهل يمرض الدين؟ طبعا يمرض الدين. كيف النفاق وكيف المعاصي وكيف البدع؟ كل هذه أمراض للدين تجعل دين العبد رقيق من الفتن والبلايا. ومن أعظم ما يمرض الدين ويرققه ويضعفه الفتن المتلاطمة التي يرقق بعضها بعضا. نحن كمؤمنين لا ينبغي أن نكون نتعامل بقواعد التقليد والعواطف. تحدثت كثيرا مع إخواني في أن أمر الأحزاب الذي يتخذ سلم للانتخابات إنما هو بمثابة الضرورة التي تلجي المضطر إلى أكل الميتة حتى يقف على حوله أو قوته، حتى يعني يقوت نفسه فيحفظ على نفسه مهجته فيخرج من أزمته فينطلق بقوته في الحل. والمعنى أنه ينبغي أن يكون الأمر أن يجتمع المسلمون على إمام يتفق فيما بينهم وبينهم، أن لا يكون حكم إلا بما أنزل الله، وأن لا يكون قانون يمضي في الناس إلا على وفق ما شرع الله، بناء على قاعدة أن الرب رب والعبد عبد، وأنه سبحانه وتعالى خلق، فلا بد أن يكون له الأمر بناء على أنه بين لعباده أنه هو الذي خلقهم وأوجدهم من عدم ورزقهم، فلا ينبغي أن يحكمهم غيره، لأن هذا هو سبيل نجاتهم وسعادتهم. فإن حكمهم غيره فسيضل ويهلك، لأنه لا يعلم خلقتهم ولا يعلم تركيبهم. ففي حكمه ليس تعنت وليس ولا وفي حكمه ليس طغيانا، بل في حكمه السعادة، لأن من ركب هو الذي يبين كيف يعمل المركب، ألا له الخلق والأمر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبده إلا إياه. طب كيف نصل إلى ذلك؟ نصل إلى ذلك بأن احنا نطلع ميدان التحرير ونقول شريعة شريعة، فخلاص تاني يوم نطبقها. ما كانش حد غلب. طب نصل إلى ذلك بأن احنا نحمل السيوف ونخرج مقاتلين مجاهدين حتى يزعن لنا كل الناس، ما كانش حد غلب. فصرنا في أرض مغالبة كالذين يركبون السفينة فصار قوم أسفلها وصار قوم أعلاها، وكل واحد منهم يريد أن يخرق خرقا في نصيبه، خاصة الذين هم في أسفلها لأنهم يرونهم أحق بهذه البلاد منا. وأنتم تعرفون نظرية النخبة، نظرية السادة، نظرية من يروا أننا عبيد، إنهم يقول لك الإسلاميين دول طلعوا من الأمم، دول طول عمرهم ما لهمش مكان غير في الجامع أو السجن، إزاي يطلعوا يحكموا؟ هم مش بيحكموا، ده هم صححوا الوضع المقلوب وذكروا العباد أنفسهم وإخوانهم ورفقة وطنهم وشركاء الوطن بحق الملك. فلما ذكرناهم تنكروا لأنهم يعرفون هذا الأمر وهم عامدون على الصد عنه، وهم عاملون على الصد عنه. انظر إلى التكولات، يقول لك إيه ناصرية لبنان وناصرية سوريا وناصرية مصر، دول طول عمرهم ما بيقبلوش حتى يتفوا على بعض، مش يسلموا على بعض. عملوا مولد عبد الناصر من أسبوع واتفقوا الثلاثة على توحيد الناصرية. ليه يا عم؟ عشان خاطر المسلمين هيبقى لهم شوك. وبعدين ما تنساش ان ده بلغوا الرئاسة، وبعدين يقول لك الياساريين والليبراليين والعلمانيين اللي ما بيطقوش يتفوا على بعض، مش يسلموا على بعض. قال لك هنعمل تكتل وطيار، طيار شعبي. ليه يا عم؟ في مقابلة المسلمين. يعني ايه المسلمين؟ يعني كل هتخلوهم يحلقوا دقنهم؟ لا، المشكلة مش كده، المشكلة في أفكارهم، المشكلة في مبادئهم. إيه هي مبادئهم؟ المطلب الذي يدندنون عليه والذي تقوم الخصومة في اللجنة التأسيسية التي تعد الدستور، والتي لم تنتهي هذه الخناقة حتى وقتنا هذا فيما يتعلق بالمادة الأولى. المادة مش مهم أي حاجة، مش مهم مرتبات، إن شاء الله الدستور يقول وأن يعمل الموظف بلا مرتب. إن شاء الله الدستور يقول إنه ما فيش أي حاجة، ملوش حق في أي حاجة، بس أهم شيء إن الدستور ما يحويش إن المصدر الأساسي التشريع، لأن إحنا قمنا وسنقوم وسنظل نقوم، لسان حالهم ومقالهم، قمنا وسنقوم وسنظل قياما ولن نكف ولن نهدأ في الصد عن الوصول لهذه الغاية، في الصد عن الوصول لهذه الغاية حتى يصل إسلاميون إلى الحكم بغير إسلام. ماشي، الرئيس ملتحي، ماشي، مجلس الشعب اللي جاي كله يبقى برضو ملتحين، ماشي، بس تبقى مواد الدستور تحرمهم من أنهم يبقوا إسلاميين وصلوا الحكم فيحكموا بالإسلام. كل هذه الفتن وغيرها وغيرها وغيرها، والتناحر الحزبي اللي خلانا، اللي احنا بدل ما نتعامل معاه بلغة الضرورة وانه ميت للمضطر، بقى بالنسبة لنا اصله بنتلزز بيه وبنوالي فيه ونعادي فيه ونطرد ده وندخل ده وغير ذلك من الامور. صحيح ان الاعلام الماجن والاعلام الصهيوصليبي ملوش شغلانة غير انه يعمل من الحبة جبال أكبر أعلى من جبال الهملايا. ليه؟ لأنه لا يقف في مؤمن إلا إلى ولا ذمة، وبعدين بيفرح بأي فضيحة ويروجها. إذا كان لو ما لقاش فضيحة بيفتري. المنافقون قديما غاظهم سلامة عرض النبي عليه الصلاة والسلام، غاظهم علو شأنه، غاظهم رفع ذكره، غاظهم أن يرتم الناس في استقبال المهاجرين خدمة للإسلام والمسلمين، فافتروا عليه إفكا ورموا المبرأة العفيفة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، رموها إفكا. ما لقوش، لما بيلاقوش عورة بيألفوا عورة، لو ملوش فضيحة بيعملوا فضيحة. فلا ينبغي أن تسمع لهم، ولا ينبغي أن تتهم مشايخك، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن تكون كالنعام ترى الفتن المتلاطمة وتفرق بين الناس، الأحزاب والجماعات والإخوان وحزب النور والسلفيين بدعوة إيه؟ بدعوة أن نحن نريد مغالبة في الانتخابات. عشان الانتخابات أنت عبد لله عز وجل، كل هذه مسالك ضرورة. لو أفلحت في العبودية، ولو أفلحت في أن تكون يدا واحدة مع كل مسلم بعيدا عن أهل الكفران والردة، وبعيدا عن الشيعة، وبعيدا عن أهل الضلال، وبعيدا عن من باعوا دينهم، لو أن اللحمة قامت بين المؤمنين بناء على أنهم مؤمنين. يعني الواحد بيتمنى أن الفترة اللي احنا فيها اللي المفرمة بتاكلنا أكل، أنه يبقى الإخواني والسلفي ولا إخواني ولا سلفي، بمجرد أنه مؤمن مسلم يعلم أن أعداءنا يتربصوا بنا، ويعلم أن أعداءنا لا يرقبون فينا مؤمن، فينا مؤمن ولا ذمة إلا ولا ذمة، ويعلم أن أعداءنا تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، يعلم ذلك. ولابد أن يؤصل، ولابد أن يجعل ذلك نبراسا أمامهم، فيقول لا فيش حاجة اسمها إن أنا أبقى عايز أخذ الانتخابات لوحدي، طب أنا هضرب في ده وده يضرب في ده. وأنا أخشى ما أخشى أنه إذا كان أهل الدار الواحدة يقصون من هو في الدور الأعلى إلى الدور الأسفل أو يخرجونه من بيتهم، فإن أهل هذا الدار ستكون لهم محارب ومقاتل مع أهل الدار الذي بجوارهم، أخشى ما أخشى. فإذا سألني ذو بصيرة وقال لي طب إيه الحكاية وإيه العمل، أقول له جهلنا سبب لثلاثة مفاسد، جهلنا وعدم تعلمنا وعدم فهمنا، ثلاث مفاسد. المفسد الأول إن كثير منا وصل بالحال في التقليد للكبار، وصل به إلى القرب من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وافهم قبل أن تعترض، عندما أقول قرب لا يعني أنه وقع، لكن الفتن يرقق بعضها بعض، والشيطان يزين للعبد المؤمن، يزين له السبيل حتى يقع في الممنوع. نحن نحترم مشايخنا، وأنا والحمد لله رب العالمين من يوم أن تقحمت مقام الدعوة ما طعنت إلا في من يتوجب عليه شرعا أن يطعن فيه، وبلغ في كثير من الأحيان أن أطعن في من يتوجب فيه الطعن دون ذكر اسم، وهذه مسائل مسجلة يعني موجودة صوت وصورة، واللي مش صوت وصورة صوت على الأقل. لكن بالرغم من أنني حريص جدا على أن أدافع، ولما قامت الفتنة في الوقت الذي تنصل فيه البعض وتأول فيه البعض وتبنى فيه البعض بعض ما لا يرضي البعض فيما يتعلق بموقف بعض الدعاة، حفظ الله الجميع وهدى الله الجميع لما فيه الرضا، بينهم وبين الشيخ حازم أبو إسماعيل كان لي موقف يعلمه كثير منكم في الدفاع عن كلا الفريقين وترقيع الخرق، ما استطعت إلى ذلك سبيلا دون أن أناصر فريق بالصعود على أجساد فريق آخر، لأن هذا من شأن الحماقة، من شأن الحماقة إن أنا أدافع عن أبويا بضرب عمي، وهذا سفه، لأن أبوك له حق وعمك هو أخو أباك أو أخو أبيك، فلا يصح أبدا أن تدافع عن أبيك بضرب عمك، لأن هذا دأب الحمقى، فلابد أن تستوعب ذلك وتتدبره. المقصود أنني لست من أنصار الطعن في الكبار، بل أنا أقول أن الكبار هم الثوب الذي يستر عوراتنا، فإذا مزقناه صرنا عراء أمام أعدائنا. اوعى تفكر ان انت لما تطلع تقول شوف الشيخ فلان وعمل ايه وراح سوى ايه وراح قابل احمد شفيق قال ايه الضلال ده وايه الخراب ده، تظن ان انت بتنصر الحق وتظن ان انت يعني من الاشاوس. لا، انت تحكي نار الفتنة وانت تحدث بما يقوله المنافقون بل والكافرون والمرتدون. لكن لابد ان تعرف أن الأمور التي لا تحصي بيانها، لما واحد يقول لك ده أنا شفت زوجتك خارجة الساعة 9 بالليل ثم أنت ترجع تطلقها، ما أنت راجل أشاوس، راجل بقى بكر، وبعدين تعرف أن ابنك كان مريض وكانت رايحة تجيب له دواء والموضوع كان، فترجع تندم لأنك اتخذت قرارا على عمى، ثم لما استبان لك الأمر كنت قد اتخذت القرار، ودي دأب بالحمقى. احنا قلنا ان الفتنة يراها اهل البصيرة قبل وقوعها، يراها اهل البصيرة قبل وقوعها، ولا يراها الجهال الا بعد وقوعها ولعله غرق فيها. فلما يأتيك احد ببيان ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، التبين مش معناه انك انت تسكت عن الباطل، التبين مش معناه ان انت عشان ده شيخ يبقى غلط وغلط. نحن نعظم، نحن نكبر الكبار ونحترمهم وننزلهم منازلهم، ولكننا في نفس الوقت من باب العدل والقسط وأن نقول الحق ولو كان على أنفسنا أن خطأهم خطأ وأن زلاتهم زلات وأن معايبهم معايب. لست من الذين يولسون ولست من الذين يكبرون حتى ويتحامون للباطل ابدا، والله نقومك بسيوفنا، بس دول اهل بصيره هيقوم بالسيف البصيره، مش مجرد ان لا ابو بكر مثلا قال احنا عايزين نقاتل اهل الرده وعمر قال له لا ما ينفعش تقاتلهم، ازاي تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله، يروح قايمين بقى هم بالسيوف يقولوا ابو بكر ضل وهم جهله حمقى مش عارفين ان ابو بكر هو الحق، لكن هم أهل بصيرة. ولذلك لما جادل عمر ومن معه أبو بكر فبين له أبو بكر وقال والله لو منعوني عقال بعير حبل بيتربط بالبعير لقاتلتهم عليه، لأن ده حق لا إله إلا الله. قال عمر ماذا؟ فانشرح صدري لمن شرح له صدر أبي بكر. ناس بتفهم، لكن احنا الشيخ بتاعنا هو الشيخ والكبير بتاعنا هو الكبير، غلط هو الكبير، صح هو الكبير، ناصر واعمل شير ولازم مش عارف ايه واعمل صفحة يا عم هو ماتش كورة يا عم، ده انت المفروض اول واحد اذا رأيت استبصرت وتعلمت. لكن يا اخوان اول مصيبة بسبب الجهل اننا نتحامى للكبار على غير بصيرة. لماذا نحتاج الى العلم؟ حتى إذا ما كانت مخمصة في أي مقام، لما قامت الفتنة فيما يتعلق بخلاف بعض الدعاء مع الشيخ حازم، الناس كانت بتعمل في الدعاء، كانت بتشتم وتلعن واحد من أفضل الدعاء ومن أعلم الناس في مصر، وأنا بقول دي شهادة لأن أنا أعرفه من يوم أن التزم ومن يوم أن التزمت ونحن على علاقة ببعضنا، أعرفه شخصيا وأعرف مدى علمه وفهمه، واحد من أعظم الناس في مصر، وأقولها عن قدارة وعن فهم. كانت الناس تسب وتشتم حتى أنه امتنع من أن يخطب الجمعة حتى لا يخرج عليه السفهاء وهو على المنبر وهو ينبغي أن تقبل يده وقدمه لما حمله من علم. الله أسجد الملائكة لآدم لما حمله آدم من علم، ونحن إذا رأينا من كبير حمل العلم ما لا يرضينا بأهوائنا لأننا جهال نفرمه ونلعنه ونسب ونهينه، وبعدين نرجع نندم ونقول أصل ما كانش كده، أصل احنا بنحب الشيخ حازم وهو كان موقف وحش، ده إيه ده شيخ، إيه يا شيخ بلا قرف مش عارف ايه علم ايه. مين اللي بيقول كده؟ من الذي يقول ذلك؟ اني ادب؟ طب هو مخطئ، طب هو تجاوز، اي ادب يأذن لك او يعطيك سبيلا يمكن ان تكون فعلك هذا مأجور عليه، لانك لن تؤجر الا اذا فعلت فعلا انت مخلص فيه لله وهو صواب على وفق ما شرع الله، لن تؤجر. طب انا دلوقتي لما اشتم الشيخ، لما تطاول عليه مثلا يعني، فانظر تلاقي ناس اذا غلط الشيخ عشان هم اتباعه بسبب الجهل مهما عمل، انت كبيرنا يا اخوانا، ده دي سكه ضلمه، دي سكه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. احنا عايزين ناس ذو بصيره، الامه بتقوى بالبصيره يا اخوانا. عندما نكون احنا النهارده ربنا رزقنا بامام مسلم، ولي امر مسلم، نسال ان يسدده، لن يقوى الا اذا كان وراءه رعيه بصيريه. اما لو كان وراء رعيه غير بصيريه هتبقى دواب، او يبقى كم بلا نوع، او كم بلا كيف. وانتم قد شرفكم الله وهداكم لاحسن دين وبسط لكم افضل علم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهل يصيبنا بثلاث مصائب، الاولى التعاطف الشديد الذي يحملنا على ما يقربنا من الخط الاحمر وهو اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب. الجهل يجعلنا نجعل الامور المقلوبه، الامور المضطر اليها اصول. لو ان مشرف على الموت اكل من الميت تلذذا ارتكب كبيرا، ولو انه اكل من الميت ما يدفع عنه هلكه الموت ارتكب رخصه شرعيه هو فيها طائع. لو ان مشرفا عن الموت، واحد خلاص بيموت، اكل من الميت بقدر ما يدفع عنه الموت فقد فعل طاعه وترخص برخصه شرعيه وخرج من المأثمه. ولو انه اكل تلذذا عجبه وقال والله نشوي حته، نحمر حته، ما هي ميته، فاكل منها بقدر يزيد على ما يدفع عنه الموت تلذذا فقد ارتكب كبيرة وصار اكلا للميته، لانه خارج حدود الاضطرار. فنحن نتعاطى الاحزاب، لما تعاطيناها كل الناس اتفقت على ان تعاطيها اضطرارا، ولانها ليست من المسالك الشرعيه التي رسمت في الكتاب والسنه لاختيار القاده، لنظم العمل الجماعي، للسياسه الشرعيه، لبيان الامر للناس، لتنظيم العمل بين الناس عموما، لاتخاذ الولايه العظمى. كل هذه اغراض الاجتماعات، ليست هذا المسلك حزب وامناء محافظات وانتخابات حزب، ليس هذا مسلك. ولكن الناس قالوا ان الواقع والضروره تلجئنا الى ذلك، والا ضاعت منا المصالح في ارض المغالبه التي يغالبنا فيها اعداؤنا بكل ما يملكون من اسباب او غيرها. الناس بتلعب بالبيضه والحجر، فمش هينفع انت تسيبهم يلعبوا بالبيضه والحجر وانت تقول والله انا قدامي الجهاد، انا قدامي ان احنا نعمل مجلس المشوره. مجلس المشوره نوعين، مجلس مشوره عام ومجلس مشوره خاص. مجلس المشوره العام هو الذي يختار به مجلس المشورة الخاص، ومجلس المشورة الخاص هو الذي يختار به أصحاب الولايات العامة، وهم المعروفون بأهل الحل والعقد. على تفصيل، مش ده بيان ومش ده محله يعني، لكن انت ما عندكش طريق لهذا ولا ذاك ولا كده. لو عملنا حتى مجلس مشورة، ما هو احنا عندنا هيئة الإصلاح هيئة العلماء، هيئة الإصلاح والتغيير، وعندنا هيئة شورى العلماء، وعندنا جماعات او جمعيات، كلها لا قيمه لها رسميه، وقراراتها مجرد نصح لا قيمة لها رسمية. إنما مجلس الشعب قراراته الجيش والشرطة والدنيا والكبير والصغير يلتزم بها. طب ما دي آفة، دي آفة. لكن هو ده اللي موجود. بدلا من أن يتعامل الناس مع أن على أن هذه آفة وأننا مضطرون، صاروا يأكلون من الميتة تلذذا. وده يقول لك أنا عايز أخش أمانة الحزب، وده طردوه من أمانة الحزب، وده لازم يخش أمانة الحزب. بتصارع على إيه؟ ده أنت بتصارع على أكل ميتة. طبعا إحنا دورنا بقى، أنا وإنت العوام، أنا وأنت عوام المسلمين الذين يستكثرون بنا والذين يجعلون قوتهم في الاعتماد بعد الله علينا، وإحنا الشارع الملتحين والمنتقبات والإخوة والسنية والشباب والدعوة السلفية والناس الكذا وكذا، وطبعا نفس الفكرة عند بتوع الإخوان. كل ده ماشي. أنت تتعامل بلغة المغالبة وبلغة الأكل اضطرارا أم تأكل تلذذا؟ اتقلبت الموضوع. ليه بقى؟ لأن أنا وإنت العوام اللي هم قوة الشارع يقولوا لنا شمال شمال، يمين يمين. طب انت الشمال دي يعني مستوضح مستوضح بصيرتها؟ طب احنا ناس عوام وجهال، مع احترامي لا يحزنك قولي، اعتبر ان انا بتكلم عن نفسي. انت راجل عالم، خلاص دي قضيتك، اسال ان يعلمني واياك. لكن احنا عوام وجهال، وكل ما نملكه من اسباب البصيره هو تقليد الكبار، ودي آفة تانية. يبقى الآفة الأولى إن إحنا عظمنا الكبار لدرجة إن إحنا دخلنا في ما يقرب من دائرة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الآفة التانية إن بناكل من الميتة دلوقتي تلذذا. سيبنا الدعوة وتركنا التعليم وبقينا مشتغلين في الحزبية والأحزاب، ودي طمة. إن ما قتلتهمش هتقتلنا، إن ما قتلتناش هتبعدنا، تقسي قلوبنا، ويحصل تناحر، وده يكذب ده وده يتهم ده في إيه؟ في الحق، في القرآن، في الشريعة، في الدين. لا، ده في الحزب. والطمة الثالثة هو أننا لا نستطيع المنافحة عن ديننا. ميجي واحد يقول لي أنت تفرق إيه عن الحزب الناصري؟ عشان انت يعني الشيخ اللي بتاع الحزب بتاعك رئيس الحزب بتاعك ملتحي؟ انت تفرق ايه عن الحزب العلماني او الليبرالي؟ تفرق ايه عن حزب الوفد؟ اما اقول له لا، احنا عندنا رئيس الحزب ملتحي، فده فرق كبير جدا بقى. طبعا انا لما ارد اقول كده ممكن يقعد يضحك لحد ما يجيله مغص، لان ليس هذا بفارق، انما الفارق يكون فارق فهم، فارق اصول، فارق افكار، فارق أهداف، فارق مسالك، هو ده الفارق. طب أنا ما أعرفش، أنا مش متعلم أصلا، كيف أنافح؟ فإذا كانت المصائب بسبب الجهل وعدم العلم الذي تركناه بعد الثورة، وخدوا بالكم من حاجة، قبل الثورة كانت الناس بتدي دروس تحت السلم في البيوت ويطفوا النور كأنهم قاعدين في الغارات الجوية، ومش عارف ويتقابلوا فين. فكروني بالناس من تونس قابلوني مرة في الحرم، وبعدين جم يتعرفوا علي وكلموا معايا، كان قبل الثورة. قالوا لي والله يا شيخ احنا لما نحتاج نتكلم مع بعض نروح نقعد على قهوة، او ناخد عربية نسافر ونرجع عشان نقعد في الطريق ساعتين ثلاثة نتكلم مع بعض من غير ما نكون عايزين نروح المكان ده، لأن لو اجتمعنا في أي حتة مع بعض بتكون الطمة شديدة. قلت له احنا عندنا في مصر بس المسألة يعني أوسع من كده شوية، إن احنا بيسيبونا نقعد يومين ثلاثة وبعدين يلمونا يعملوا لنا تنظيم الإيه؟ تنظيم الاثنين ثلاثة. زي كان معايا عيال صغيرين كده في السجن 16 سنة و14 سنة، بقول له أنتوا جايين ليه؟ قال أصل في واحد مننا حلم أنه هيقتل حسني مبارك. ده أنا مش بقول نكت. حلم أنه هيقتل حسني مبارك، فكانوا مسمينهم جماعة الحلم بقتل حسني مبارك، وكانوا بيتصلوا علينا، ضباط أمن الدولة كانوا بيتصلوا علينا. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر بما فعلوه في المسلمين وفي شباب المسلمين وفي أعراض المسلمين. الله عز وجل يمهل ولا يهمل ولا يضيع شيء عنده أبدا، لأنه ملك حكم عدل جل في علاه. الناس كانت قبل الثورة ده كان حلها، بعد الثورة بقى الدروس والخطب والمعاهد. فين الناس؟ فين الناس؟ فين الناس؟ أنا كنت بدرس هنا درس التلات اللي أنا بدرسه دلوقتي، دلوقتي بيقعد معايا 2، 3، 4، 10، 15، 20 عدد يعني. ما قبل الثورة قبل أن أمنع كانت الناس بتفترش الطريق بره بنفس الدرس. الناس كانت حاسة إن ده المغتسل الشارع البارد والشراب، وإن هو ده اللي يروي الظمأ ويزيل الجهل ويلغي عمل جاهلية ويورث البصيرة. فكانوا بيجوا من السفر وبيجوا من بعيد. النهارده الدرس مفتوح لكن الناس مش فاضيه لك. امال فاضيه لايه؟ للاحزاب والفيسبوك. طب ده معناه ايه؟ معناه ان في نعمه لا تشكر، معناه ان الناس ضلت طريقها، معناه ان الكبار ضحكوا علينا، تركوا اضيب الدعوه واضيب التعلم الذي نحتاجه اشد ما نحتاجه الان. لو كنا محتاجين العلم قبل الثورة من باب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ومن باب التنكر للطواغيت وعدم أن تتلبس أمورهم بسبب دعاة السوء ودعاة الطواغيت، الآن نحن أشد. ده الناس احنا ما سمعناش شتيمة في حياتنا في ديننا وفي الرسول وفي الشريعة قد الفترة اللي بقالنا قربنا على 2 بنتشتم. ما من رقيع ولا منافق مأجور، رجل كان أو امرأة، إلا وتلززه في أنه على الشاشات وعلى المسامع يشتم ويطعن ويقول لك الشريعة ده مش عايزين طغيان إلهي. طغيان إلهي، الإله عنده طغيان. احنا مش عايزين ديكتاتورية دينية. بنتشتم شتيمة. النصارى عملوا محطات كاملة ليس لها شيء ولا دور إلا السب في الله والسب في الرسول، وانتوا الكلام ده كله حافظينه وبتسمعوه وقاعدين على الفيسبوك تشوفوه، ويقولك مش عارف ده شتم وده طعن وده سب الرسول وده عمل وغير ذلك. كل هذا هل عندك قدرة على الرد؟ هل أنت تتزود حتى تدفع؟ لو معك أحسن سلاح ولم تتدرب عليه يبقى معك حتة خشبة، وانت معك أحسن سلاح العلم والبصيرة. وبالتالي يا أخوان لابد أن نعلم أن فضل العلم ليس لأنه يرفع ذكر صاحبه وأنه يتشرف به من نسب إليه، بل لأنه الدواء لما أصابنا من أدواء. ولا طالما نتقلب في هذه الفتنة بحيث تفتح لنا أبواب التعلم التي تجعلنا أولي بصيرة، ولما الكبار بتاعنا يتعوجوا وده وارد، نسأل الله أن يحفظ كبارنا ودعاتنا وعلماءنا ويهدنا بهم الخير ويأخذنا بهم إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. لكن نحن نعلم أن الكل يخطئ ويصيب. وصدق مالك رضي الله عنه لما أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد مالك، وقال ماذا؟ قال ماذا؟ قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام. لو أننا مربون على هذه القاعدة ما يبقاش كبراءنا كبراء في كل حال، بل حنقوم عليهم قومة بأدب من خلال بصيرتنا. لكن احنا مش عندناش البصيرة، محتاجينها.
تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهله. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. أسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يعلمني وإياكم واجعلني وإياكم من أهل البصيرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وثم أمر مهم جدا ينبغي أن نتفهم مدى خطورته وأهميته، بناء على أننا في أرض مغلبة، وكل من أعطاه الله سبب من غير المؤمنين ومن غير أهل الغيرة على الإسلام فإنه يستعمله في الطعن في الدين. ده يعمل حزب، وده يعمل تكتل، وده يعمل مجموعة، وده يعمل حركة. ايه يا اخوانا؟ حتى نقف ونكون يدا واحدة ضد التيار الاسلامي بكل المفاهيم. هناك لعب خطير جدا ينبغي ان نفهم اننا نحتاج الى ان نكون ذوي فهم. كل واحد منكم ينبغي يكون امة، ينبغي ان تعرفوا ان الله شرفكم بشرف ينبغي ان تستعملوه حتى تشرفوا به، وهو دينكم. ينبغي أن تعلموا أنكم ينبغي أن لا تكونوا يعني تشعرون بالدونية، لأن الله عز وجل وهبكم الفهوم. ولا أقصد بالفهوم الذكاء الفطري، إنما أقصد أسباب الفهم وأسباب البصيرة. ينبغي أن تكونوا قادة بإيمانكم، ليس من مواقع قيادة تقول عيني عيني قائد، أنت قائد بدينك. قائد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قائد تغار على الحدود، قائد تحب الحق وتعليه، قائد تبحث عن سبب من أسباب نصرة الدين. أبسط مثال: الغيرة على جناب النبي صلى الله عليه وسلم بردت عندنا ليه؟ لأن مفيش بصيرة، مسألة عاطفة. يلا حول السفارة ونحرق مش عارف ايه او اللي حرقه وشويه زعيق والا رسول الله في ذاك ابي وامي، شويه ايه نعر وشويه كلام. فين يا عم في ذاك ابي وامي؟ فين يا عم؟ فين دي افكارك في مناصرته؟ فين النار اللي جواك اللي ما تبردش ابدا لحد ما تموت؟ فين غيرتك اللي بعث على صقر تتمنى لو تملكت من رقبة من فعل ذلك فقضمتها بأسنانك؟ فين الغيرة؟ بردت ليه؟ بردت ليه؟ عدم وجود البصيرة يجعل الأمر عاطفي، والعاطفة تزعل قوي 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 وبعدين تنزل على فشوش، وتفرح قوي 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 وتنزل على فشوش. عاطفة تبقى بتضرب امرأتك وعمال تقول طلاق، ويجي ابوها ويجي طلاق، وبعدين تلاقي نفسك احتجت تأكل وهدومك قراحت فتقول معلش بقى عفى الله عما سلف وتفش. عواطف، واللي كانت طلاق طلاق بقت معلش انا ماليش غيرك وعمري ما مش عارف ايه ما الاقي زيك، وهكذا. عواطف لا حكمة ولا بصيرة ولا فهم. هذه العواطف لن تأخذنا الى علو، لن تأخذنا الى المعالي. الأمر الخطير الذي أشرت إليه هو أنه بعد بضعة أيام، شهر شهرين أقل أكثر أيام، يعني مش قرون، سيخرج ما يسمى بالدستور والناس تستفتي عليه، وبرضو تمشي الأمور بقى بالعواطف. الكبار يقولوا نعم، خلاص احنا نعم. ليه يا اخوانا واحنا معيز؟ ده انت لازم نعم. دي انا اريد ان انبهك لامر. اذا خرج دستور، ومعنى دستور يعني ابو القوانين التي تلزم الناس بالرضا او بالاكراه، اذا خرج دستور لا يكون واضحا، لا يكون واضحا وضوح الشمس في حق الله في الأمر والنهي، فإن من يوافق عليه فهو مغبون ضال ضائع. ليه؟ لأن معناه أنك أنت بتجوز ولو بنسب أن يكون الحكم لغير الله. فدي مسألة خطيرة جدا. احنا مشينا ورا الناس في الانتخابات وهي سم هاري، ودخلوا الناس تحت قبة البرلمان وهو مجلس تشريعي، والمقصود من ذلك هو أن نصل إلى الدستور. يعني إيه الدستور؟ نحن لو عملنا دستور، ما البلد مليانة فيها دساتير، مليانة فيها ده كان مجلس الشعب القديم كان عنده أكثر من 180 مشروع دستور موجودين في الورق والبتاع، بس ورق مكتوب. طيب لكن انت عامل حسابك ان انت مشيت ورا سيادنا اللي لبسوا الجرافطات وعملوا نفسهم سيادة النائب وعملوا الاحزاب واتخانقوا عليها، وبعدين قلنا احنا بنزقهم عشان خاطر يعملوا الدستور ويطلع الدستور مثبت لحق الله، وبالتالي نبقى بطريقة المغالبة وصلنا الامر. وإن كان الطريق ده مش هو الموصل، لكن نحن اضطررنا إليه اضطرارا كأكل الميت للمضطر. طب لما نيجي بقى بعد ده كله وبعدين يخرج علينا دستور لا يثبت حق الله في التشريع أو يثبت حقا مائعا، يعني ينفع ربنا جل في علاه وغيره؟ طبعا دي خزوق وطمة. ويبقى كل السنتين دول وكل الناس اللي عماله تقول انتخب الاخوان انتخب السلفيين وعملنا ونسوينا، والله العظيم انا كنت بصلي وابكي لما كانت الاعاده بين مرسي وشفيق، من باب ان الواحد احس ما بين الكفر والايمان، مش الحسن والاحسن ولا السيء والاحسن، الكفر والايمان. اقول يا رب لا تعد علينا ايام الطاغوت، يا رب أنت القادر، أنت الذي قلبت ذلك، ولا وأنت الذي أدلت الأيام، فلا تمكنهم من رقابنا، فإنهم لا يرقبون فيك إلا لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. كان واحد ببكى زي الأطفال على أمل أن الله عز وجل ينقذنا من هذه الورطة. ورزقنا الله عز وجل بإمام مسلم، نسأل الله أن يسدده ويوفقه لعمل ما يفيده وما يدفع عنه النار وما يأخذنا، أسأل الله أن يأخذنا به إلى شرعه. فلابد أن تفهموا يا أخوان أن موضوع التأسيسية والدستورية اللي احنا فاكرينه كأن ناس قاعدة تعمل طعمية، ده وراء مصيبة كبرى تحتاج منا إلى أن نكون أولي بصيرة. احنا بنخرجش الميادين إلا بالإشارة. احنا قلنا ان المفروض المسيرات والوقفات التي تعبر عن الغيرة عما اصاب النبي لا تقف، ما تعملتش مليونية زي اللي اتعملت لتأييد محمد مرسي، فضيحة، لان المليونية بتتعمل بترتيب، اخرج واخرج، ما تخرجش. معيز احنا امك بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنت من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لك رسول سواه، تعلنها يا ليل نهار فيما تقول من أذكار، تعلنها ليل نهار فيما تقول من أذكار: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لطالما نحن جهال، لطالما نحن فاقد البصيرة، لطالما نساق كالغنم، ونحن لا نريد ذلك. نحن نريد أن يكون كل واحد منا ذو قضية، ذو فهم. أنا أخرج أناصرك كمسلم، وأحضك وألحم ما بيني وبينك كمسلم. أنا دخلت حزب ولا لي في حزب، وكنت أنافح وأناظر وأجادل. لو رجعت الموقع هتجد أكثر من 50 درس وخطبة ومحاضرة ومؤتمر، كلها فيما يتعلق ليه نخش الانتخابات، وطب ده كذا، وإيه طب ده مشروع ولا مش مشروع، وإيه النظرة الشرعية التي يمكن أن تجعلنا نفعل ذلك، وما المصلحة وراء ذلك، وما الأمر وراء ذلك. يمكن الناس اللي هي أنشأت أحزاب واللي قامت عليه وتنافست على ريادة وقيادة، يمكن ما ذكرت مثل ما هذه المناظرات وهذه المجادلات والبيان. ولم يكن هذا مني بناء على أننا ليا في حزب ولا في جماعة ولا في جهة، إنما من باب أن حق المسلمين علي أن أنصحهم وأبين لهم، لأن الرباط اللي بيني وبينهم مش ليس هو الذي ضيقه الناس. أخي في الهند أو في المغربي، أنا منك، أنت مني، أنت بي. بإيه بقى؟ إن أنا إخوان وأنت إخوان؟ لا، أنا مسلم وأنت مسلم. فالرباط بيني وبينك والإسلام، وحقك بيثبت علي بالإسلام، مش بالإخوان ولا بالسلفية ولا بالحزب. هذا مسلك بصيرة، إن أنا أقول والله الراجل ده أنا ماليش في اللعبة دي، ولا أنا شغال فيها ولا أدخل فيها، لكن له علي حق النصح، له علي حق البصيرة، له علي حق الفهم. فإن كنت أعرف شيئا من حقي علي أن أنصحه به. إذن هيجي موضوع الدستور، هيبقى دورك إيه؟ دورك إنك تكون ذو بصيرة، تفهم تفهم. ولذلك كما بدأت أنهي في أن الفضل العلمي ليس فيما يتعلق بأنه شرف فحسب، وأنه يرفع صاحبه فحسب، وأنه دلالة إرادة الخير من الله بك فحسب، بل لأنه الدواء الذي اشتد المرض ولا ينجع دواء إلا هو. لقد ابتلينا بداء، مرض خطير، مرض عدم البصيرة، مرض الجهل الذي جعلنا نعظم كبراءنا ونأكل الجيفة بالتلذذ، ولا ندرك حجم عداء أعدائنا ولا نستطيع أن نجيبهم. 3 مصائب. هذا المرض لا دواء له إلا العلم، العلم الذي أنعم الله علينا ببحبوحة. الواحد بيقعد كده بيبقى في ذهول، والله يا أخوان أقول لما كنا اللي الواحد منا يروح ده أنا تكلمت بعد المنع في ده في عقد زواج، وكانت ليلة بناء. الراجل قعد 28 يوم في القسم، ومراته لسه مستنية عشان يبني بيها. عشان روحت اتكلمت في الدرس او مش في يعني في كانش فيه فرصه للدعوه، والناس مجرد ان بقى هنتكلم او هتروح فلان ويتكلم كده، الناس اجتمعت تسمع. كانت العقوبه ان الراجل اتحرم من مراته 28 يوم، ودلوقتي لا بقى فيه 28 يوم ولا 28 ساعه ولا 28 دقيقه. ما بتجيش الدرس ليه؟ ما بتهتمش بعلمي ليه؟ ما بتدرسش ليه؟ اصل انا في الحزب، اصل احنا في بننظم الانتخابات، اصل انا على الفيسبوك، اصل انا في مجموعه سلفي كوستا، اصل انا مش عارف. لا حول، ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ حاجه تجعل حليم حيران. انا نفسي بسال في ايه؟ الجواب: في مرض اسمه الجهل، في مرض اسمه عدم البصيره، بيجعلنا دون المستوى أنت مستواك أعلى من ذلك، والله أقسم بالله العظيم قسما أسأل عنه يوم القيامة أن كل مسلم مستوى أعلى من ذلك، لأنك هداك الله الأحسن دين والذي لا يرضى غيره، وجعلك من أتباع خير النبي عليه الصلاة والسلام ومصطفى من خلقه سيد ولد آدم أجمعين، وأنت منهاجك في كتاب هو أتم الكتب والمهيمن على ما سبق. طب لما تكون دي المقومات يبقى أنت شأنك إيه؟ إنك تقول لي ده أصل إحنا سؤال وأصل الشيخ عمل أصل مش عارف بيقولوا إيه أصل عملوا إيه، وفي الآخر يوم ما تبقى راجل رشيد تقول أنا ماليش دعوة بالكلام ده كله يا عم ما تشارك. لا لا لا، ده كلام فارغ. كل ذلك، هناك من يرى أن الانتخابات كفر بالجهل، وهناك من يرى أنها جهاد ولازم والأحزاب والأمانات جهل، وهناك من يرى أن الاعتزال عن كل ده جهل، وهناك من يرى أن الإخوان والسلفيين دول حزبيين وضلال ومر، وأنك أنت لازم تبرأ من الأحزاب كلها وتبرأ من الدين كله، كل الناس دي جهل، لأن الجهل يجعل الإنسان يميل إلى ما ينبغي أن يميل إليه. سامحوني إن أطلت عليكم، ولكني والله لا أحدثكم من فرط علم، ولو أحدثكم من مقام من برج عاجي، ولكن أحدثكم باسم الضرورة، فأنا مجبور لا بطل، أنا مجبور لا بطل، وبالتالي أنا مجبور باسم الضرورة، ومجبور باسم النصيحة، ومجبور باسم البيان لإخواني. أنا وأنت لحمة واحدة، كلنا جسد واحد. لما رميت عائشة رضي الله عنها وأنزل الله قرآن يتلى فيها وأعلى الله ذكرها وشرفها، علم المؤمنين درسا عظيما في آية قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. شوف العجب، شوف العجب، الموضوع متعلق بعائشة، وبالتالي من المعقول أن يقال ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة خيرا، لأن الإفك سمع في حق عائشة. لكن لما كانت عائشة من جسد المسلمين ومن نفس المسلمين، فالمسلمون كنفس واحدة في جسد واحد، فقال ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ بأنفسهم. أنت نفسي وأنت نفسي وأنا نفسك باسم الإسلام، قد يكون عندي ما تمقته من معصية أو شر لكن لا يقطع اللحمة، قد يكون عندي أهل العلم أهل السنة والجماعة قسموا الولاء إلى ثلاثة أقسام: أنفس توالى بإطلاق وهم أهل الإيمان والإصلاح، وأنفس تبرأ منها بإطلاق وهم أهل الكفران والردة والضلال، وأنفس توالى بقدر ما فيها من إيمان ويبرأ بما عندها من فسوق وعصيان. إذن لو أننا من أهل الفسوق والعصيان بقي لكل منا على الآخر حق الولاء بماذا؟ بما عنده من إيمان. فلابد المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لقد فرقت بيننا الأحزاب ونحن شيء واحد، وقطعت لحمتنا الجماعات، وحتشوفوا بلاوي في الأيام القادمة لابد أن تكونوا سببا لدفع تلك البلايا. أسأل الله أن يسددني وإياكم، وأن يلهمني وإياكم الرشد، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا البصيرة واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه الخير، وارزقه فعل الطاعات وترك المنكرات، وأيد به دينك وبلغنا به شرعك. اللهم إنا نوليه على الحق، اللهم يا رب انفعنا بذلك، اللهم سددنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم اجعل سعينا في رضاك. اللهم لا تجعل سعينا لحزب ولا لجماعة، واجعل سعينا أعلى أن يكون لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، اجعلنا من أهل الحق الذين ترضى عنهم. خذ بنواصينا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب نسألك أن تنصرنا وأن تنصر بنا وأن تنصرنا بالحق ما أحييتنا، واجعلنا هداة مهتدين. انصر عبادك في سوريا، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم داوي جرحاهم، اقبل من مات منهم في الشهداء. اللهم أهلك طاغوتهم وبطانته، وأهلك إيران التي تعينه. اللهم أهلك إيران التي تعينه. اللهم أهلك طاغوتهم. اللهم يا رب آمن روعاتهم، واستر عوراتهم، واستر أعراض نسائهم. اللهم يا رب ادفع الشر عنهم، واقبل من مات منهم في الشهداء. اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم لا تهلكنا بتقصيرنا نحوهم، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر عبادك في غزة وفي بورما وفي كشمير وفي أفغانستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا انصرنا في بلادنا، وارزقنا تطبيق شرعك، وبلغنا الحكم بكتابك، واهدي شبابنا ونساءنا، واهدي أزواجنا وأولادنا، واشف مرضانا، وهون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب واختم لنا ولهم بخير. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.